أعلن الأمن القومي الإيراني بأن طهران لا تصر على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وشدد علي اللاريجاني على ضرورة إجراء عملية تفاوض استنادا إلى أسس حقيقية وعدم الإعلان مسبقا عن نتائجها، منتقدا الولايات المتحدة لمحاولتها إظهار نفسها على أنها نقطة تحول في كل تطور أو حدث في العالم. وأشار اللاريجاني إلى تآكل هيبة الكيان الصهيوني الذي يواجه تحديات كبيرة على الساحة الدولية، لافتا إلى مهنة الكيان من الفوضى والتعقيد الداخلي، الأمر الذي يؤثر على وجوده في المستقبل. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وبلدة بني سهيلة في جنوبه. وسائل الإعلام الفلسطينية أكدت استهداف جيش الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع بقذائف المدفعية ونيران الآليات العسكرية، لافتة إلى تعرض شرقي جباليا شمالي القطاع إلى هجمات مماثلة. إلى ذلك شنت طيران الاحتلال غارة جوية على رفح وخان يونس جنوبي القطاع. تأتي هذه الاعتداءات ضمن مواصلة وحدة الاحتلال مسلسل خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منذ إعلان سريانه. حضرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم من أن آلاف النازحين في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن مع اقتراب موجة البرد الجديدة التي تهدد حياتهم. وقالت الوكالة إن عشرات آلاف المهاجرين لا يملكون سوى نصب خيام بدائية في مواجهة الطقس البارد، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لإرسال المزيد من مواد الإيواء والمساعدات الأساسية إلى القطاع. وأشارت الأونروا إلى أن قرابة 80 ألف نازح يعيشون داخل 85 مركز إيواء تديرها في القطاع وسط تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية مع موجة البرد ومخاطرها الإضافية على الأطفال والنساء وكبار السن. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والدول العالم إلى إعلان قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية، وأطلقت نداء إنسانيا عاجلا لإنقاذ آلاف النازحين الذين جرفت مياه الأمطار خيامهم ومراكز إيوائهم. لمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
امتدادا لحرب الإبادة الجماعية بأدوات أخرى، كارثة إنسانية متصاعدة في منطقة حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى بقعة منكوبة، محولا معها نعمة المطر إلى نقمة وكابوس يغرق النازحين من الأطفال والنساء والمرضى في خيامهم المهترئة والمبللة، مع استمرار غياب مقومات الإيواء الأساسية والحد الأدنى من مقومات الحياة.
طول الليل وإحنا مسكين، بس لا نمنا ولا عملنا إشي، مسكين بس القشطات وخيام مخروقة وخيام ممزعة، وبتدخل علينا المية من كل مكان، أطفال بتغرق، إحنا قاعدين بنعوم نفحر جوار بقلب الخيام.
فمع الأحوال الجوية القاسية والدمار واستمرار الحصار الإسرائيلي ومنع الإعمار واستمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، دقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ناقوس الخطر، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى إعلان القطاع منطقة كارثة إنسانية، ومطلقة نداء إنسانيا عاجلا لإنقاذ آلاف النازحين الذين جرفت مياه الأمطار خيامهم ومراكز إيوائهم. وأكدت هيئة الدفاع المدني في غزة إثر تلقيها آلاف المناشدات من مختلف مناطق القطاع أن الخيام التي تتسرب إليها مياه الأمطار لا تصلح مطلقا للعيش ولا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الآمنة، وتفشل في حماية الأطفال والنساء وكبار السن من البرد والرياح، وأصبحت مصدر معاناة وخطر حقيقي على حياة الناس. وطالبت الهيئة جميع الجهات الإنسانية والدولية والإغاثية إلى التحرك العاجل لتوفير كرفانات سكنية آمنة ومجهزة كبديل مؤقت يحفظ كرامة النازحين ويحميهم لحين بدء عملية إعادة الإعمار، مشددة على أن بقاء مئات الآلاف من العائلات داخل خيام غير صالحة للحياة ليس خيارا ولا يمكن القبول به.
كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن نتنياهو يدرس إقالة وزير حربه إسرائيل كاتس وتعيين وزير الخارجية جدعون سعر بدلا منه. وذكرت وسائل إعلام العبرية أن نتنياهو عقد مؤخرا اجتماعين منفصلين مع رئيس أركان الجيش إيال زامير ومع وزير الحرب إسرائيل كاتس في محاولة منه لتهدئة الخلافات العلنية بين الاثنين. يذكر أن كاتس وزامير تبادلا الانتقادات بعد أن أمر كاتس بإعادة التحقيق الذي أجراه الجيش حول إخفاقات الكيان خلال معركة طوفان الأقصى عام 2023. شرعت وحدة الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية واسعة تشمل مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اقتحام قوات كبيرة بلدة طمون في طوباس مع إطلاق طائرة الاحتلال النار على الأهالي، مشيرة إلى تجريف الاحتلال الطرق وقطع المياه وإغلاق مداخل البلدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، مطالبا كييف بالقبول بالصفقة المقترحة. وقال ترامب إن معظم بنود خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا تم التوافق عليه، مشيرا إلى أن الوضع في الميدان يتحرك باتجاه واحد، ما قد يجعل بعض الأراضي المتنازع عليها تحت سيطرة روسيا. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار في مدينة كفر التخاريم بالريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية. وبحسب المرصد السوري فإن الانفجار وقع بمستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل المسلحة يقع ضمن منطقة مأهولة. من جهة أخرى عودت قوات الاحتلال انتهاك السيادة السورية عبر التوغل في محافظة القنيطرة الجنوبية البلاد. إلى عناوين. لاريجاني يؤكد ضرورة إجراء عملية التفاوض استنادا إلى أسس حقيقية وعدم الإعلان عن نتائجها مسبقا. استشهاد فلسطينيان بنيران الاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يواصل قصف مناطق بوسط وجنوب القطاع. واشنطن تعلن عن إحراز تقدم في محادثات السلام في أوكرانيا وتطالب كييف بتقديم تنازلات. في أمان.
جاك الفجر فارق سماء وينمحيد يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار بد والله منعوفه
كل مسلم متف الحق وقلبه نبض زيتون حقيقه ومو حلم هاي قطرت كل بني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج على حافة التهدئة صراع الميدان وكواليس المفاوضات تبرز اليوم مستمعينا الكرام تساؤلات محورية تحدد صورة المشهد على مستوى الساحة الفلسطينية والصراع مع العدو، وتفتح النقاش بوضوح حول جوهر ما يجري. كيف يصوغ الاحتلال الواقع الفلسطيني عبر الخروقات وفرض الوقائع؟ ما مسؤوليات المقاومة في حماية شعبها وسط تهديدات متصاعدة؟ وكيف تهدد العقبات المفاوضات وتؤثر على مسار التهدئة الإقليمية؟ إذن على حافة التهدئة، صراع الميدان وكواليس المفاوضات محورنا في هذا البرنامج. وننطلق في برنامجنا هذا لنضعكم أمام تفاصيل المشهد وتطوراته. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في لحظة مفصلية يتقاطع فيها الدم مع السياسة، وتتحول فيها الاتفاقات إلى امتحان حقيقي للنوايا. يجد الشعب الفلسطيني نفسه أمام واقع يفرضه الاحتلال بالقوة عبر خروقات متواصلة ومحاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض. ومع اشتداد الحصار وتزايد التهديدات وفي ظل مسار سياسي هش، تجد المقاومة نفسها أمام مسؤوليات مضاعفة لحماية شعبها ومنع انزلاق القطاع إلى مواجهة جديدة، بينما يواصل الاحتلال استغلال كل ثغرة لتكريس سيطرته. ورغم الحراك الدبلوماسي المتسارع والاتصالات المتواصلة التي تشارك فيها أطراف إقليمية ودولية بهدف تثبيت التهدئة في قطاع غزة والتمهيد للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال عقبات جوهرية تعترض طريق المفاوضات. وقد أفادت مصادر من القاهرة أن الاجتماعات التي ضمت وفد حركة حماس شهدت تأكيدا من الوسطاء على ضرورة التزام الفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار رغم استمرار الانتهاكات من جانب الاحتلال، ورغم غياب أي ضمانات واضحة. يؤكد الوسطاء أنهم يبذلون جهودا لدفع واشنطن نحو ممارسة ضغوط على تل أبيب، لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن. وفي موازاة هذه المساعي، استضافت القاهرة لقاء جمع الوسطاء الضامنين للاتفاق باستثناء الطرف الأمريكي، وشارك فيه مسؤولون من مصر وقطر وتركيا، حيث تركزت النقاشات على آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وسط غياب لخطط تفصيلية واضحة. وفي الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى قطاع غزة ومسار المفاوضات، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية عبر اقتحامات وإغلاق طرق في بلدات محافظة طوباس، وفي المقابل تتحرك فصائل المقاومة نحو وضع قواعد اشتباك جديدة تهدف إلى كبح غطرسة الاحتلال سواء في الضفة أو القطاع أو في مناطق أخرى في حال تعثر المفاوضات وفشل مسار التهدئة. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
المقاومة الفلسطينية تواصل الحراك الدبلوماسي للدخول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. اجتماع قيادات رفيعة من حماس برئيس جهاز المخابرات المصري في القاهرة خطوة متقدمة في هذا المسار. تحدث اجتماع القاهرة الذي حضره من حماس محمد درويش وخليل الحية وخالد مشعل وأعضاء آخرون في الحركة، ومن الجانب المصري حسن رشاد يحث على أهمية الانتقال للمرحلة الثانية بما تتضمنه من نقاط معقدة. ونقلت رويترز عن المتحدث باسم حماس حازم قاسم قوله إن الحركة أبلغت الجانب المصري أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار. اجتماع القاهرة جاء عقب يوم واحد من تنفيذ كيان العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على وسط مدينة غزة وخان يونس أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين، بالإضافة إلى عملية اغتيال لقيادي في المقاومة الفلسطينية. تقول إحصاءات رسمية إن عدد الشهداء تجاوز 350 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار. يضاف ذلك إلى التجاوزات شبه اليومية لجيش كيان العدو الإسرائيلي للخط الأصفر. يظهر مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس تجاهلا تاما للالتزامات المعلنة ويهدد بتوسيع الانتهاكات، وهو ما يتطابق مع السلوك العدواني لكيان العدو الإسرائيلي في غزة ولبنان. البنود الأمريكي تجاه التصعيد الإسرائيلي على الرغم من المزاعم بأن واشنطن حريصة على استمرار وقف إطلاق النار، يكشف تنسيقا مشتركا يراهن على معادلة تجمع بين مواصلة الانتهاكات مع عدم العودة للحرب كما كانت قبل أكتوبر الماضي، لكنه تقدير من الممكن ألا يستمر. ووسط خلافات حادة حول ما يسمى القوة الأمنية الدولية المقترحة، التقى مجرم الحرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بنائب محمود عباس حسن الشيخ في رام الله. قال حسن الشيخ إن اللقاء ناقش التطورات عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن القوة الدولية المفترضة. التعارض الواضح بين الحراك السياسي والعمليات العدوانية الإسرائيلية يجعل الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في مرحلة من عدم اليقين.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، ونشكر الزميل قاسم سالم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج ينضم إلينا الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله. شكرا دكتور لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء واتاحت الفرصة لنا فيه. كيف يعبر واقع قطاع غزة اليوم عن لحظة التقاطع بين الدم والسياسة دكتور؟ ما تأثير هذا التقاطع على مسار الاتفاقات ومحاولة تثبيت التهدئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة مع العدو الصهيوني بطبيعة تشكيلته وبطبيعة أطماعه وأهدافه العدوانية، السياسة بالنسبة له هي تكتيك ولف ودوران ومحاولة إزالة بعض العوائق أمام أهدافه الرئيسية، ويدرك بوضوح أن أهدافه لا يمكن أن تتحقق إلا بالقوة، ويريد تبهيت مواجهته، تخفيف من عدة المواجهة، التخفيف من النتائج الدولية على المستوى الشعبي الكوني الذي تشكل على ضوء حرب الإبادة التي خاضها العدو ضد قطاع غزة، ويأخوضها اليوم أيضا بشكل آخر على الضفة الغربية. العدو مشروعه واضح، وبالعكس سابقا كانت هذه المخططات مش مكشوفة للجميع، فقط الباحثين المدققين يعرفوا هذه المخططات للعدو الصهيوني. لكن نتنياهو لم يعد يخفي ذلك. نتنياهو قال هدفنا بناء إسرائيل الكبرى بوضوح. نتنياهو قال هدفنا إعادة صياغة الشرق الأوسط من جديد، أيضا بوضوح قال هذا. وهو وترامب قالوا بوضوح لن نبقي فلسطينيا في قطاع غزة، وسنحول قطاع غزة إلى ريفيرا، إلى عقار من عقارات ترامب. كل هذا أعلن. لماذا نحن مصرين ألا نرى هذا، ومصرين كعرب أقصد وكفلسطينيين أن نخدع ونصدق هذا العدو أنه يريد السلام، يريد التسوية؟ هذا كله كذب وتضليل. هدفهم الآن من هذا الاتفاق ما يسمى اتفاقية ترامب أو اتفاق سلام 25 هو إنقاذ الكيان من الأزمة التي وقع فيها، من هذه العزلة الدولية، من هذا الحصار الدولي، وليس هدفهم إطلاقا إعطاء شيء من الحقوق للفلسطينيين أو وجود تسوية معينة. هذا ضياع، هذا عدم معرفة للوقائع، هذا إحنا صراحة تخلفنا يجعلنا نغش أنفسنا ونعمل للأسف الشديد في خدمة برامج عدونا.
نعم.
عدونا يعد العدة، وعدونا ليس الكيان الصهيوني فحسب، العدو الرئيسي بهذه المرحلة هو الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان الكيان الصهيوني كان ولا زال هو العدو الأساسي. نحن نرى صراعنا مع العدو الصهيوني صراعا صفريا، نعم صراعنا مع الولايات المتحدة ليس صراعا صفريا، ولكنه في هذه المرحلة هو صراع رئيسي. إذا لم نتصدى لمخططاته ونبقى كما هو الواقع العربي، ندفع له الخاوات ويعاملنا الأمريكي إما كبقر حلوب بقر تحلب أو حمير تركب، للأسف الشديد هذا الواقع العربي. هذا الواقع لا يعطي حرية ولا يسترد حقا، هذا الواقع يزيد من أطماع العدو الصهيوني ونغريه باستمرار. هذا ماذا يقول الآن؟ ماذا يسوق نتنياهو عند الأمريكي وعند الكثير من الدول الغربية؟ أن العرب لا يعرفوا إلا بالقوة، المسلمين إذا لم نكسر شوكتهم لن نستطيع أن نسيطر عليهم، ولا يستحيل أن نتمكن من تحقيق سلام مع المسلمين. هذا قالوه في أكثر من منتدى، في أكثر من مكان، في أكثر من ندوة، هذا موقفهم. إذا لم نتعامل معهم بنفس المستوى من حشد الطاقات والجهود وإزالة هذه الاختلافات التي حولناها إلى خلافات للأسف الشديد، من بيننا سنبقى ضعافا وهم يتحكموا في مصيرنا.
دكتور،
الآن أمامنا فرصة.
دعني أتساءل عن طبيعة العقبات الجوهرية التي تعيق المرحلة الثانية يعني من اتفاق وقف اطلاق النار رغم التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية.
العقبة الجوهرية الأساسية أن العدو الصهيوني لا يريد المرحلة الثانية، هو حقق ما يريد، أخذ أسرار، وهذا ما كان ضاغطا عليه، وحتى اللحظة هو امتص هذه النقمة العالمية عليه. هل الآن المظاهرات تخرج بذات الزخم في مختلف أرجاء دول العالم؟ لا، إذا تراجعت العزلة الدولية عن الكيان لم تعد المظاهرات الدورية تخرج في عواصم القرار وفي عواصم العالم، وأيضا أسراه عادوا له ومرتاح الآن نسبيا، ولكنه هل يتوقف عند هذا الحد أو سيطور صراعه، سيطور أدوات اشتباكه ليحقق كامل مشروعه؟ إذا لم نتصدى له، إذا لم نعيد صياغة آليات عملنا، نعيد صياغة تحالفاتنا، نعيد صياغة أدواتنا، وهناك فرصة، فرصة قوية جدا على مستوى العلاقات الفلسطينية الفلسطينية أو على مستوى العلاقات العربية 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 الإسلامية، حتى مع دول العالم. لم يعد الواقع الدولي كما كان سابقا، وما يجري في الولايات المتحدة من شبه اتفاضة شعبية ضد ترامب وسياسته، الأمر الذي أوصل شخصيات معادية لترامب إلى عمدة نيويورك، بلد ترامب، مدينة ترامب، مركز ثقل ترامب، بهذا الذي جرى إلا نتيجة ما جرى في غزة. علينا أن نحافظ على هذا الزخم الدولي. هذا صيغة جدا مهمة لنا في النصر على هذا المشروع بطبيعته العنصرية الإبادية القاتلة.
ما مدى جدية الجهود التي تبذلها الأطراف الوسيطة طبعا لإقناع واشنطن بالضغط على تل أبيب؟ لماذا لا تزال هذه الجهود دون نتائج ملموسة دكتور؟
للأسف الشديد قد يكون بعض هذه الجهود صادق الله أعلم، لكنهم لا يملكوا شيئا. الجهة الوحيدة التي تملك أن تضغط على هذا الكيان فعليا هي الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة في كثير من مراحل هذه المعركة ظهرت وكأنها هي من يقود المعركة، هي من يوجه المعركة، هي من يقدم كل مستلزمات هذه المعركة، هي القائد، لدرجة أنه وصلت بوزير خارجية ألمانيا على يتحدث باسم الغرب ككل، يقول هذا الكيان الصهيوني يقوم ما يسمى إسرائيل يتصرف حولنا ويقوم بالمهام القذرة بدلا عنا، ويقول ذلك، لسنا نحن من نقول ذلك، هذا العدو يقوم بالمهام القذرة عنهم. إذن هم يقدموا كل شيء وهم يقودوا وهو ينفذ المهام القذرة، علينا أن ندرك ذلك. إذا لم ندرك ذلك نبقى في حال الضياع، وهذا العدو بطبيعته لم يرحم يوما حتى أبناء عقيدته. تذكروا ماذا فعلت الحركة الصهيونية باليهود الذين نجحت في استجلاب جزء كبير منهم إلى أرض فلسطين.
نعم.
كيف نسقت مع النازية الهتلرية ضدهم، ماذا فعلت لهم في مقاهي بغداد، ماذا فعلت لهم في سفينة الهجرة مقابل حيفا عندما قتل 3000 منهم، ماذا قال بن غوريون عندما طلبوا منه مساعدة ليهود بولندا، قال بقرة تخدم المشروع الصهيوني عندي أهم من كل يهود بولندا، هذا هو المشروع الصهيوني. إذا كان مع أبناء معتقده يتصرف بهذه العقلية، كيف سيتصرف معنا كعرب ومسلمين؟
سؤال الأخير دكتور، كيف يمكن قراءة التحركات العسكرية للاحتلال في شمال الضفة مقابل سعي فصائل المقاومة إلى وضع قواعد اشتباك جديدة؟ ما تأثير ذلك على مستقبل التهدئة أو احتمالات التصعيد؟
أنا التصعيد وارد إلا إذا استسلمنا، ولن نستسلم إن شاء الله.
إن شاء الله.
هذه المنطقة التي الآن يتوجه لها الكيان لها موقع استراتيجي، هي تقع على الحدود الشرقية للضفة الغربية.
بلى.
وهم قالوا قبل أيام هدفنا أن نقيم السيطرة على الضفة الشرقية، لأنهم يخشون من تسلل من كذا عمليات من الضفة الشرقية، ويقول هناك استعداداتهم من بعض القوى لفعل ذلك. أيضا هذه المنطقة هي على حدود الجليل، حدود شمال فلسطين المحتل منذ عام 48. موقعها الاستراتيجي ضروري جدا لهم في مشروعهم لاستكمال تهويد الضفة الغربية، في حصار مدن وبلدات الضفة الغربية. محافظة طوباس هي سلة أساسية من السلال الغذائية للضفة الغربية، هي الحدود مع شرق الأردن وحدود مع شمال فلسطين المحتلة مع الجليل. هذا الموقع الاستراتيجي يريد أن يسيطروا عليه لكي يحكموا قبضتهم لاحقا على كل الضفة الغربية ويستمر مشروعهم في تهويدها.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
بارك الله فيكم. أهلا وسهلا.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، وسادة الموقف وجرح الأتقياء،
لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرار الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء لا حياة للجبان ولا عزاء
تحياتي لكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقاءنا وهذه الباقة من تقارير ورسائل مراسلين عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف اطلاق النار وفناء الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة خاصة في المناطق الشرقية التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال قواته تطلق النار على كل مواطن يحاول تخطي ما يسمى بالخط الأصفر وحتى أبعد من ذلك كما جرى شرق مخيم مدويش حيث أصيب مواطن بجراح خطيرة برصاص قناصة الاحتلال ونقل على قرية إلى مشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج. قصف مدفعي أيضا جرى على شرق المخيم وهو ما تكرر شرق مدينة غزة مع إطلاق نار متواصل طوال ساعات الليل وحتى هذه الساعة من حين آخر تقوم الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين من هذه المنازل التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهجيرها من حين آخر في شرق غزة وفي شرق مخيم جباليا. أما في جنوب القطاع شرق خان يونس فجيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الطائرات لقصف أهداف داخل الحدود الشرقية للمنطقة التي يسيطر عليها كثيرا ما تقوم الطائرات الإسرائيلية كما جرى قبل قليل بتنفيذ غارات في شرق خان يونس وفي مدينة رفح التي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. خلال 24 ساعة الماضية كان هناك شهيدان في هذه المناطق أحدهما جنوب خان يونس والثاني شرق المحافظة. بظل هذه الأوضاع أيضا سلمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بالتعاون مع كتائب القسام جثمان جندي إسرائيلي كان محتجز في قطاع غزة. عدد الذين تم تسليمهم حتى هذه الساعة بلغ منذ بداية وقت إطلاق النار 26 جنديا قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب وتبقى فقط اثنين أو جثتين لجنود الاحتلال أو جثة لجندي ولعامل تايلندي إذا تم تسليمهما بهذا تكون المرحلة الأولى قد انتهت تماما ويمكن البدء في المرحلة الثانية من وقت إطلاق النار كما تزعم.
تحياتي للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة على امتداد شاطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. مستمعين الكرام تتراص خيام مهترئة لا تصلح لمواجهة أدنى تقلبات الطقس فكيف بعاصفة شتوية ومنخفض جوي قاتل. هناك يعيش آلاف النازحين الذين لم يجدوا مكانا آخر يلجؤون إليه ما بعدما طبعا ضاقت بهم الأرض وازدحمت المخيمات. مع حلول الشتاء بات البحر جداره الوحيد والخيمة سقفا لا يقي بردا ولا يحجب مطرا. إلى الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
على امتداد شاطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تتراص خيام مهترئة لا تصلح لمواجهة أدنى تقلبات الطقس فكيف بعاصفة شتوية ومنخفض جوي قاس. هناك يعيش آلاف النازحين الذين لم يجدوا مكانا آخر يلجؤون إليه بعدما ضاقت بهم الأرض وازدحمت المخيمات. ومع حلول الشتاء بات البحر جدارهم الوحيد والخيمة سقفا لا يقي بردا ولا يحجب مطرا.
عدينا قبل هيك موجة سقعة ومطر غرقنا فيها. وهي جاي كمان موجة تانية بقولوا في الأخبار رد تاني شتاء ومطر مش عارفين إيش نسوي.
إحنا يوم ما غرقنا صارت المية تسيل علينا وبركت صرنا نزق بالمكانس نسحب ونزق لفوق. تعبوا الأولاد أبوهم راح لقى لهم حديدة من الصيادين اللي برا وجا حطوا لهم حديدة هي في النص ورفعوا الشادر شوية هي لفوق صارت المية تزرزب علينا من كل الجهات.
تحت رياح باردة تعصف بالخيام الهشة غرق كثير من النازحين في مياه الأمطار المتسربة إلى داخل الخيام وتحولت أرضياتها إلى برك طينية لا تصلح للنوم أو الجلوس.
أصل المطر لما إجا في الليل يعني كل هيتنا طلعنا برا وهذا يعني يطلع يعني مساحة إنه جبال جبال يعني الرمل بنزل كمان علينا فوق هذا الرمل بنزل وبحسه أنا بطمس في إيش في الشوادة في الحرمات اللي إحنا عاملينها
كلهم بالطايرين. غير هيك أنا شفت بعيني الناس كانت تدقدي الخيام كلها تفكفكين من الأرض من تحت الأرض المية بتيجي من هان بتسحل وبتغرق الخيام يعني طلع كيف الخيام قدامك ممزقة وشوادر وبالمرة يعني.
النازحون هنا لا يملكون بديلا، نقاط توزيع المساعدات لا تستطيع تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، والشوادر التي تعد خط دفاع الوحيد أمام الشتاء لا تكفي ولا تصل للجميع. ومع كل منخفض جديد يتجدد الخوف من كارثة إنسانية قد تودي بحياة الضعفاء خصوصا الأطفال والمرضى.
وهكذا يدخل الشتاء مخيمات النزوح بلا استئذان فيضيف إلى آلام الحرب سقفا من البرد وخياما لا تصمد أمام الرياح، ويبقى النازحون عالقين في دائرة الحاجة يبحثون عن الدفء كما يبحثون عن الأمان.
تحية طيبة للزميل رمزي دلول الذي وافانا بهذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا نتابع لقاءنا وحقيقة من القدس، حيث في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعينا الكرام، حيث اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء مدينة طوباس وبلدة طمون وجنوب طبعا المدينة برفقة جرافات عسكرية، وفرضت إغلاقا عسكريا شاملا في بداية عدوان واسع على المدينة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات طبعا عسكرية برفقة جرافات إلى المدينة وكذلك البلدة تزامنا مع دفع مكثف طبعا وتحلق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية، فيما داهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها وقامت بتخريبها. عن آخر التطورات على مستوى الضفة الغربية وفان الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
عملية الاقتحام هذه المرة تركزت في منطقة طوباس أو بالتحديد هي كما يقول العدو خمسة مدن وقرى، هي طوباس مدينة طوباس، أيضا مدينة طمون التابعة لطوباس وكذلك بلدة عكابة إضافة لمخيم الفاعة وقرية تياسير المجاورة. هذه المناطق الخمسة قوات العدو اقتحمتها وقالت بأنها اقتحمتها بثلاثة أنوية، فرضت حظرا للتجوال، بدأت بتجريف الشوارع وتدمير شبكات المياه والكهرباء، احتلت المنازل ونشرت عليها القناصة، تمنع دخول وفرضت حظر التجوال وتمنع دخول الإسعاف، وكذلك الصحفيين، وهنالك مناشدات لإخراج مرضى يحتاجون للعلاج الدوري مثل أمراض الكلى، وكذلك هنالك حالة وفاة في بلدة طمون ترفض قوات العدو إخراجها بسيارات الإسعاف. حتى ما وصلنا حتى الآن أن قوات العدو تقوم بعمليات تحقيق ميدانية من خلال اقتحام المنازل منزلا منزلا، وتقوم بالتحقيق مع المواطنين الفلسطينيين. يسمح هنالك بين الفينة والأخرى عمليات اطلاق نار وكذلك تفجيرات. من جانبها قالت سرايا القدس بأن مجموعاتها فجرت عبوات ناسفة بقوات العدو التي تقتحم هذه المناطق. جيش العدو يقول بأنه يريد القضاء على بؤر أو ما يسميه بؤر للمقاومة الفلسطينية، على الرغم من أن كل الجميع في هذه المنطقة يعلم بأن الذين هم بقوا مطاردون في هذه المنطقة أو مطلوبون لقوات العدو هم يعدون على الأصابع، ولكن الهدف هو أكبر. منطقة طوباس أو بالتحديد محافظة طوباس هي يبلغ مساحتها حوالي 400 كيلو متر مربع وتصل حتى حدود الأردن. عملية الاقتحام يبدو بأنها تأتي في سياق السيطرة على منطقة الأغوار الفلسطينية التي تفصل الضفة الغربية عن الحدود الأردنية. في هذه المنطقة، منطقة طوباس، حتى هذا اليوم منذ بداية هذا العام هنالك 430 عملية اقتحام أدت إلى استشهاد 30 مواطن وجرح 139، إضافة لاعتقال أكثر من 350 خلال العشرة شهور الماضية. الآن يعني هنالك قلق شديد على المواطنين داخل هذه المناطق الخمس. طبعا قوات العدو لم تقتحم بشكل مباشر أو بشكل ولم تتواجد كثيرا داخل مخيم الفارع، الآن هي موجودة في محيط مخيم الفارع وتقوم بعمليات تجريف، وهنالك تخوف أن يكون هنالك عملية تهجير كما حصل في مخيم جبيل ومخيم أبو شمس ومخيم قول كرم. 40,000 مواطن تم تهجيرهم من هذه المخيمات، حتى باتت هذه المخيمات هي مناطق تدريب لقوات العدو، إضافة إلى أنها يعني تمنع نهائيا عودة المواطنين إليها.
تحياتي لكم وللزميل باسم صلاحي على هذا التقرير وهذه الصورة الصوتية من الضفة الغربية المحتلة. يعبر المستوطنون مستمعين الكرام الصهاينة عن قلق متزايد من احتمالات التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية، وذلك بعد عملية الاغتيال التي طالت القيادي في حزب الله أبو علي الطبطبائي. ويرى محللون صهاينة أن الرد من حزب الله قد يكون واسعا، بما يرفع مستوى التوتر في المنطقة الشمالية. كما تشير التقديرات في الأوساط الاستيطانية إلى أن أي تصعيد جديد سيقود إلى موجة نزوح داخل المستوطنات المحاذية طبعا للبنان. وأكد المستوطنون أن هذا التصعيد سيوجه ضربة قاسية للحالة الاقتصادية في الشمال، والتي تحاول النهوض بصعوبة بعد الحرب الأخيرة، وتخشى المؤسسات التجارية والزراعية من تجدد الخسائر وتعطل الحياة اليومية في مستوطنات الشمال. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تخيم أجواء الحذر والخوف على المستوطنات الشمالية في ظل ما يتحدث عنه الاحتلال عن احتمال رد حزب الله على اغتيال القائد الجهادي الكبير أبو علي الطبطبائي. أجواء التصعيد الصهيوني انعكست بشكل مباشر على هؤلاء المستوطنين الذين شعروا أن ذلك أعادهم مرة أخرى إلى ذكريات الحرب الأخيرة القاسية، حيث يفكر الكثيرون منهم بالمغادرة، لا سيما أنهم باتوا في واقع معلق زادته تهديدات قادة العدو بالتصعيد، فالمناورات الصهيونية جعلت هؤلاء يعيشون الأجواء الحربية مجددا بدلا من الاطمئنان.
التفكير الأول كان إلى أين سأهرب هذه المرة، وإذا حصل تصعيد هنا هذه المرة سنعود 20 عاما إلى الوراء. فالعمل يحتاج إلى رواتب للعمال وللماء والكهرباء والضريبة، لكننا من دون زبائن. هذا مؤلم ومحزن، ونحن نشعر أننا غرض يتلاعبون به، وأنا أدعو صناع القرار ليأتوا إلينا ليدركوا حجم الضائقة والكارثة.
نحن نقول متى ستكون صافرة الإنذار المقبلة على سبيل المزاح، ومن جهة أخرى هذا مخيف أن نعود مرة أخرى للملاجئ وماذا سيحصل. فلا يمكننا أن نخطط لأي شيء، وحتى الأمر البسيط في الذهاب إلى المطعم فقد أصبح أكثر تعقيدا بعد عملية الاغتيال.
الأمر الأكثر عمقا برز من خلال شلل الحياة الاقتصادية والتجارية في مرحلة كان يفترض المستوطنون أنه يجب أن تكون بداية الانطلاق لحياة طبيعية، إلا أن ما يجري في لبنان يهدد بالقضاء على هذه الفرصة.
لقد رأينا في الصباح نشاطا قليلا جدا في المجمع التجاري خلافا للأيام السابقة، وكان يمكن أن ترى هذا الأمر في شوارع كريات شمونة، فهناك سيارات وحركة أناس أقل من المعتاد، لأن السكان لا يزال لديهم مخاوف من أن تفتح جبهات جديدة مقابل لبنان.
هناك مشكلة في المدينة، فالأعمال تغلق في الساعة الخامسة، والأمر لم يكن هكذا قبل الحرب، فليس هناك مصدر عيش كما في السابق، فلا يوجد سبب لفتح الأعمال، ليس هناك الكثير من الزبائن، ونحن بحاجة للدعم من كل البلاد، والناس المتبقية هنا تصمد بصعوبة، فنحن لا نعلم ماذا سيحصل غدا، ودائما أيدينا على قلوبنا.
وبرغم أن السلطات الصهيونية قالت إنه ليس هناك أي تعليمات جديدة للمستوطنين، فإن قيام المستوطنات بفتح أبواب الملاجئ ورفع جهوزية الدفاع الجوي في الشمال زاد المشهد خوفا وتعقيدا بالنسبة للمستوطنين.
نعم، نحيي الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الأفاضل، تأكيد رسمي وشعبي على استمرار دعم المقاومة في فلسطين ولبنان في مواجهة الاعتداءات الصهيونية. جاء هذا التأكيد خلال مراسيم تشييع عشرات الشهداء مجهولي الهوية الذين سقطوا إبان حرب الثماني سنوات التي فرضت على إيران. وشهد التشييع مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع تعبيرا عن تمسك الإيرانيين بمسار الصمود وكذلك الدفاع، كما شدد المسؤولون على أن دعم المقاومة يعد جزءا من عقيدة الدولة التي ترى فيه أو في القضية الفلسطينية محورا أساسيا في سياساتها الإقليمية. وأكد المشاركون أن هذه المواقف تمثل ردا واضحا على محاولات الضغط والعزل التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
في ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، شيعت إيران جثامين عشرات الشهداء مجهولي الهوية الذين قضوا خلال حرب الثماني سنوات المفروضة، وعثر على أجسادهم مؤخرا في مناطق حدودية، حيث أكد المشاركون الثبات على نهج الثورة الإسلامية ومبادئها.
أتينا من أجل الشهداء، يجب على الأعداء أن يفهموا أننا لن نغفل أبدا عن طريق شهدائنا.
نحن متمسكون بالثورة حتى النهاية، ونفديها بدمائنا وبيوتنا وأولادنا وأرواحنا.
أنا من الجيل الجديد، وقد جئت لأبرز صمودنا وثباتنا في مواجهة إسرائيل.
المشيعون وعلى امتداد المناطق المختلفة في إيران أكدوا التزامهم التام بدعم المقاومة والوقوف بوجه القوى الاستكبارية ومواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.
نقول للبنان وفلسطين واليمن إن هذا الاتحاد الذي بيننا يجب أن نحافظ عليه حتى نوجه معا ضربة قوية إلى فم الاستكبار.
الشعب اللبناني وجد طريقه بحمد الله منذ سنوات بعيدة، والتاريخ أثبت أنه كلما اغتيل قائد في المقاومة جاء بعده قائد ليكمل الطريق.
لن يحدث أي خلل في مسيرتنا لأن وعي الناس يرتفع. هذا الطريق مدرسة لا يمكن أن تنطفئ.
من طهران التي احتضنت اليوم 100 شهيد مجهول الهوية، يرتفع الصوت واحدا، الشعب الإيراني باق على العهد، يسير على نهج الثورة ولا ينسى دماء من مضوا.
تحية طيبة لكم من المستمعين مستمعاتنا، وشكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم إلى هذا البرنامج. إلى هنا نصل إلى نهاية لقائنا، وهكذا يبقى المشهد ما بين غزة والضفة مرآة واحدة لصراع تتجاوز تبعاته حدود الجغرافيا. من الضفة إلى غزة تكتب المعادلة نفسها: احتلال يواصل التصعيد، ومقاومة تصر على الثبات، ووسطاء يحاولون منع انزلاق المنطقة نحو انفجار أوسع. وحتى تتكشف ملامح المرحلة المقبلة يبقى صوت الميدان هو الأقوى، وترقب الشعوب هو العنوان الأبرز. شكرا لوفائكم، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والردى فالضيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر. نمضي إلى النصر.
ساحتنا فيها الرجال، متشوقون إلى النزال، ومن الجنوب إلى الشمال ترنو إلى الثأر.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. لاريجان يؤكد أن طهران لا تصر على التفاوض مع الغرب، وترفض المفاوضات المصطنعة التي يتم الإعلان عن نتائجها مسبقا. استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يواصل قصف مناطق بوسط وجنوب القطاع. واشنطن تعلن عن إحراز تقدم في محادثات السلام في أوكرانيا، وتطالب كييف بتقديم تنازلات.